بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم ونتحدث عن أعمال القلوب، ونتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان عن عمل من أعمال القلوب، ويعد من أجل وأهم أعمال القلوب، ألا وهو الصبر. والصبر هو حبس النفس على ما تكره وما فيه مشقة أو ألم، انتظارا لموعود الله عز وجل. فالصبر هو أن يقبض هذه النفس وأن يمسك هذه النفس عن الانطلاق وعن إتيان مناها ومرادها من الجزع وعدم إمساك الأمر الذي قدر من قبل الله عز وجل بما فيه أو مما فيه مشقة أو ألم، يعني الأمر قد يكون صعب فلا يؤدى، كالصيام في الهواجر في الحر الشديد، وكالقيام في الليل القصير أو في الليل الطويل البارد أو غيرها من الطاعات والقربات. وكذلك ما فيه ألم، يعني إنسان يجاهد في سبيل الله أو يهاجر إلى الله أو يؤدي أشياء قد يكون فيها ألم، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو ترى نفسك بين أقوام يعني يحتم عليك الأمر أن تأمر وأن تنهى فتؤذى ويضيق عليك. فهنا يلزم هذه العبادة العظيمة الصبر. فالصبر هو جناح العبادة الذي يحمل صاحبه إلى آخر الطريق، أعظم نعمة وأجل منا يستطيع بها العبد أن يسير إلى الله عز وجل بلا انقطاع، أن يلازم الصبر وأن يكون الصبر حليفه من أول الطريق إلى آخره. إن اعترض الصبر شيئا هلك، لأن ما هناك إلا صبر أو جزع، والجزع معناه بعد وانحراف عن الطريق. فهو يحمل صاحبه إلى آخر الطريق، فإن أوقفت العبد محنة أو عطلته رزية أو أقعدته بلية فإن الصبر يحمله على جناحيه ويتعدى ذلك كله. مهما وقع بالعبد من محن وبلايا ورزايا وأشياء عظام، فإذا بالصبر يعبر به هذه المحن جميعا. ولذلك هذه العبادة لا يتحلى بها إلا أهل الإيمان. ففي جميع المراحل التي يمر بها الإنسان من صعوبات وتقلبات وغيرها لا يجعله يعبر هذا كله إلا الصبر. وهو أي الصبر إما صبر على طاعة الله عز وجل والقيام بأوامره، وهو أعلى أنواع الصبر، وهو صبر الأنبياء والصالحين. إذن أعلى درجة الصبر أن تصبر على أمر الله عز وجل وأن تؤديه على مراد الله تبارك وتعالى في تنوع الحالات من زمان أو مكان. فنرى بأن أجل أمر يلتزم به العبد في طاعة الله عز وجل أن يكون عليها من الصبر. ولذلك ربنا عز وجل ابتلى إبليس بالطاعة وابتلى آدم بالمعصية، فعصى آدم ولم يطع إبليس، فرحم الله آدم وجعل إبليس رجيم من أهل النار والعياذ بالله، لأنه ابتلي بالطاعة فلم يؤدها. ولذلك ترك الطاعة أعظم من فعل المعصية، ترك الطاعة أعظم من فعل المعصية. وهناك صبر عن المنهيات والمخالفات وكف النفس عنها، وهذا بالمجاهدة يحتاج إلى صبر أيضا لما يعرض من النفس الأمارة وتحبيبها للفعل، وما يعرض من هوى وتزيين للشيطان، فبالمجاهدة والصبر يصل العبد إلى كره المعصية. سيحاول أن يقف أمام الطاعة وأمام المعصية، أن في الطاعة قرب من الله عز وجل، وأن في المعصية علو بالنفس من سفولها وإتيان العبد بها حتى يصل إلى درك البهائم. فالفرق بين الإنسان وبين البهيمة المعصية، إذ البهيمة تفعل ما شاءت كيف ما شاءت، والإنسان حدد الله له هذا حلال لا بد أن يأتيه، وهذا حرام لا بد أن يجتنبه. فإن لم يميز بين الحلال وبين الحرام صار كالبهيمة التي يعني تسير وتنطلق بلا ضابط. ولذلك ميز الإنسان بهذا بالأمر وبالنهي. وما يعرض من هوى وتزيين للشيطان فبالمجاهلة والصبر يصل العبد إلى كره المعصية وينعدم ورودها على القلب. إذن هذا الأمر يحتاج إلى دربة. بدك دائما يا أخوان، خاصة كثير من الشباب حينما يبدأ في الالتزام، فلا بد أن تبدأ في الالتزام بتدرج النفس وتدريب النفس على إتيان الطاعات درجات تدريجية، وعلى ترك المنهيات تدريجيا أيضا. يعني الإنسان يحاول أن يعطر نفسه حتى تكون هناك استمرارية للنفس. فمثلا يبدأ بالأصول أولا في الطاعات، إتيان الواجبات وترك الأصول من المحرمات، يركز على الأصل في هذا إتيان الواجبات وعلى ترك الأصل من المحرمات، ثم يتدرب في إتيان النوافل والمستحبات مع الطاعات الأصول الواجبات، وكذلك في المكروهات مع المحرمات من الأصول. فإذا درج نفسه وتدرب على إتيان أمر الله عز وجل من طاعة ومن ترك معصية وصل إلى الدرجة التي يصبح له ألف فيها. يعني كان يقال عن بعض أهل العلم أنه لا يحسن أن يعصي الله قط، يعني أصبحت الطاعة والمعصية جبلة، يعني لا يراود نفسه ولا يقف يتردد هل هذه طاعة أؤديها أم لا، هذه واجب هذا مسنون أفعل أو لا أفعل، لا يتردد. وكذلك المعصية لا يقبل عليها، هل هذه محرم هذا مكروه، يتردد، ما عنده تردد، صار ألف الطاعة عنده أصل وترك المعصية عنده أصل، لا يحسن أن يعصي الله، ما يستطيع. أذكر من المواقف الطريفة إبراهيم باشا ابن محمد علي، أرسله محمد علي إلى أرض الحجاز ليعيس فيها فساد. ومحمد علي هذا كان تركي وجاء إلى مصر يعني بولاية من الخلافة أو الولاية العثمانية، وكان رجل عنده طموحات كثيرة جدا، فتفرد بالسلطة والملك وخرج عن الخلافة العثمانية وأراد أن يشق العصا حتى وصل إلى الحجاز. فممن يعني لما وصل إلى هناك أراد أول أمر أن يفعله أن يقتل العلماء وأن يستهين بهم، وذلك في كل زمان وفي كل مكان. فشاهد هنا بأن إبراهيم باشا لما وصل إلى أرض الحجاز، فطبعا قضية يعني كثير من أعداء الإسلام حينما يفكروا في إيقاع ضر بالأمة أول ما يبدأ بالعلماء، فجاءوا بآل الشيخ، آل الشيخ الأمة يعني ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما زال إلى الآن لهم احترام في أرض الحرمين، يعني أظن رسميا لا يؤم في الحرم إلا من آل الشيخ، ولا يصلي بالحجيج إلا من آل الشيخ، ولا يكون مفتيا إلا من آل الشيخ، أي من ذرية محمد بن عبد الوهاب، يعني تقديرا لجهود الرجل في تثبيت ملك آل سعود. فأول ما وصل جاءوا بحفيد الشيخ عبد الرحمن ابن أو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل هو صاحب كتاب فتح المجيد، جاء به وبدأ إبراهيم باشا يفكر في طريقة لتعذيبه، فأمر بعض الجند الذين معه يعزفون على رأسه بما يسمى بالناي والبوق وهذه الأشياء المزامير، فكان هذا أشد عليه من القتل. يعني قولوا بعض الشهود الذين رأوه وهو يعذب بهذا قالوا عذب بالصياط فما أثرت فيه كما أثر فيه صوت المزمار والبوق وهذه الأشياء التي يعني كانت تدغدغ قلبه حتى يأس منه اللي هو إبراهيم باشا هذا فذبحه. فلذلك الإنسان يعني يحاول أن يكون عنده ألف الطاعة ألف، ولا أقول عادة، هناك بين ألف الطاعة وتوجه القلب بها إلى الله عز وجل وتصير عنده أصل، وبين العادة، إذ العادة قد تغلب على الإنسان فيؤديها على سبيل العادات، فإن خالفت النفس لا يؤديها، لكن ألف الطاعة أنه يوافق نفسه مع شرع الله عز وجل في إتيان جميع الواجبات ويتحسر على الفوائت منه وما غاب عنه، وكذلك ترك جميع المعاصي ويتحسر على ما أدى منها ويندم، إذ سرعان ما يفيق وينتبه إن وقع في صغير من الذنب، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم بعد ذلك صبر على الأقدار. يبقى إذن الصبر يدور على أمور ثلاث: الأمر الأول صبر على الطاعة، الأمر الثاني صبر عن المعصية أو على المعصية، الأمر الثالث صبر على أقدار الله عز وجل. الطاعة إرادية والمعصية إرادية، بقدر العبد وبمقدوره أن يؤدي الطاعة وبمقدوره أن يتجنب المعصية. أما ما يقع عليه من أقدار لله عز وجل كأن يبتلى ببلية أو أن يصاب برزية لا دخل له فيها، لا يستطيع دفعها ولا يستطيع اجتنابها، فعند ذلك يلزمه الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك عد العلماء الصبر على أقدار الله عز وجل من منازل الأشراف، لأن هذا آخر مراحل البلاء بعد الإتيان للواجبات وبعد ترك المعصيات. لذلك ربنا عز وجل أثبت أنه لا بد من هذا الابتلاء وهذا الاختبار على كل من ادعى الإيمان، إذ بمقدور الكل أن يظهر جميع الطاعات وبمقدور الكل أن يظهر ترك جميع المعاصي والآثام، أما نزول قدر الله عز وجل عليه فلا يصبر إلا الأولياء. قال عز وجل ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي يثبت الله لخلقي وعباده أن هذا صادق وهذا كاذب. عند وقوع المصيبة وعند وقوع البلية على العبد بحيث يتجلجل لها قلبه ويتزلزل لها رأسه، ولكنه يصبر عند هذه المصيبة احتسابا لله تبارك وتعالى. وذلك من نعم الله عز وجل أن أمر المؤمن كله خير، وإن ابتلاه الله عز وجل لا يبتليه إلا لعلة، إما أن يرفعه ويعلي قدره، وإما أن يمحي عنه بلية أو خطيئة وقع فيه. فصبر على أقدار الله وما يقتضيه الله عز وجل وما يقضيه على خلق عباده، والتسليم فيها وعدم التسخط، ويكون ذلك بالعلم واليقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيسلم القلب لتقدير الرب سبحانه. فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة. ما من عبد وقع في بلية واحتسب الأجر عند الله عز وجل إلا كان في هذه المحنة الفرج، وفي هذه البلية النور والضوء، بشرط أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن هذا من الله عز وجل، فيظهر في قلبه الرضا. ولذلك بعض أهل العلم يعني كان يظهر أشياء عجيبة. فمثلا نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم فبكى، حتى قال ابن عوف: حتى أنت يا رسول الله؟ يعني ما تخيل ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لموت ولده، فقال يا ابن عوف إنما هذه رحمة بعثها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. بنرى بعض أهل العلم خاف على نفسه أن يكون مرائيا كذابا، إنه يعني إذا دخل في أمر البكاء ربما يظهر عدم التصبر لنفسه، فكان يظهر خلاف هذا أنه لا يعبأ بهذا. وهذا كما وقع لأم سليم رضي الله عنها لما مات ولدها، ما بكت ولا هشت ولا بشت، بل مات ولدها ثم تزينت لزوجها، فلما جاء ظن بهذه الزينة أن الولد بخير، قال كيف حال محمد؟ قالت هو أهدأ ما يكون الآن. فلما رآها بهذه الحالة كان على يقين، ما شك أن هذه المرأة المتزينة مات ولدها، فنام معها فأتاها فعندها بعد أن فرق، قالت له يا أبا محمد ما تقول في قوم أعاروا رجلا شيئا، يعني عارية، فأخذوها هل يجحدها؟ قال لا. قالت فإن الله أعطاك محمد وأخذه، جن جنون الرجل أبو طلحة الأنصاري، وقال أبعد أن لا تخطيني تخبريني بموت ولدي؟ وظل يولول إلى الصباح، ووقف على باب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج فأخبره بما فعلت أم سليم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتسم، قال عسى أن يرزقكم الله عز وجل الولد، فرزق من هذه الليلة ولدا أنجب 11 ولدا جميعا يقرؤون القرآن ويجاهدون في سبيل الله. فإذا قام العبد به كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتله ليمتحن صبره وعبوديته. وعلى هذا فيكون الصبر لازما للعبد في كل أحوال، في السراء وفي الضراء، لأن بعض الناس أيضا لا يتحمل الصبر في السراء، إذا ابتلي بفتح من الدنيا لا يصبر عليها، لا يزال يأكل منها ويأكل منها حتى ينسى أمر الله عز وجل فيهلك. وكم من أقوام فتحت عليهم الدنيا ورغم ذلك أثرت في قلوبهم فتركوا أمر الله عز وجل جميعا. وعلى هذا فيكون الصبر لازما للعبد في كل أحواله، في الواجبات أي الطاعات والمحرمات، وكذلك المقدور الذي قدره الله على خلقه. ولذلك كانت عبادة الصبر ملازمة لجميع العبادات، إذ لا قيام لعبد بدونه. ولهذا قيل بأن الصبر من العبادات بمنزلة الرأس من الجسد، الأصل الذي يلازم العبد ويكون هو روحه وحياته وأصل عقله وتفكيره هو الصبر، به يمضي ويسير وبدونه يقعد ولا يتحرك. لذلك كثير من الناس نفسه قصير، يعني ما عنده صبر، في أقل القليل من التافه من الأمر يجزع، وربما تراه يعني بقليل من الأمر يعني عنده شحناء وبغضاء وخلافات وغيره. لماذا؟ لأنه حرم الصبر. فأعظم نعمة يؤتيها الله لعبده أن يصبره. وأن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، أصل الإيمان النصف صبر والنصف الآخر أن يشكر وأن يحمد الله عز وجل على جميع عطاياه. تعظيم أجر الصبر، ولقد عظم الله أجر الصابرين ورفع درجاتهم، إذ أمر العبد يدور على ابتلاء في الأمر وابتلاء في النهي ومحن تتقلب مع الليالي والأيام. ابتلاء بما أمر الله العباد، وابتلاء بما نهى الله عنه العباد، وهذا في الدنيا. في الجنة ما فيها هذا، لا تكليف ولا شيء، أكلها دائم وظله، عيش رغيد وماء حسن، وفيها من الخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لكن الدنيا هي دار ابتلاء، ابتلاء في الواجبات. وذلك يعني أتعجب أحيانا في وقت الشتاء حينما يكون في مطر أو في برد شديد أو غيرها من الأشياء التي يحدث على مر العام، فأحيانا يعني بعض الإخوة في بعض مساجد السنة بيجمع بين الظهر والعصر، فربما ترى العامي الذي ربما قد لا يصلي جماعة وربما يجمع الصلوات جميعا في بيتي وربما يجلس على المقهى ولا يصلي, يجي عند هذه الجزئية ويقف ويقول لك إيش السنية بتفعلوا, أنتم تجمعون بين الظهر والعصر يبقى ضيعتم الصلاة, لأنه ما ذاق رحمة الله عز وجل. يعني الإنسان لما يشعر بين الحين والآخر أن هناك رخص من الله تبارك وتعالى يسقط عليه بعض التكليف, هذه نعمة. وذلك كثير من النساء للأسف الشديد يعني قد تبتلى بما يعني يأتيها من قطع للصلاة والصيام, تراها تتعمد الصيام تقول لك أنا معرفش أفطر, دل على أن فيها خلل في اعتقادها وفي دينها, إذ هي لم تنظر لرحمة الله بها فتنزل هذا المنزل موضع الشكر أن تؤديه, لأنها في هذه الحالة حالة الحيض أو النفاس يلزمها الفطر إن كانت صائمة إن كان وقت الصيام أقصر, وأيضا لا تصلي, فكونها يعني تتضجر من هذا دل على أنك خلل, إذ العبد لا يستروح إلا في أمر الله عز وجل, ويكون أعظم استرواحا إذا أدى رخصة قد شرعها الله عز وجل له. ولذلك عظم الله شأن الصابرين, قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى والله مع الصابرين, وقال عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, دل على فضل وعظيم أجر الصابرين. ولذلك يجب على العبد ملازمة الصبر في جميع الحالات في كل وقت أي زمان في كل مكان, في حالة الغضب والرضا. بعض الناس في حال الرضا يصبر وفي حال السخط والغضب لا يصبر, دل على إن هذا عنده خلل. إذ استواء الأمر عند الغضب وعند الرضا لابد من الصبر. ولذلك مواقف كثيرة وقعت للأفاضل من الصحابة كما وقع لعمر رضي الله عنه, رجل أغضبه وأغضبه غضبا شديد, وهو عيينة بن حصن الفزاري لما دخل عليه في مجلس من كبارات الدولة وعمر أمير المؤمنين فظل يسخر من عمر, قال هي يا ابن الخطاب. الأول سأله قال أما تعرفني, قال أنا ابن كذا وابن كذا وابن كذا, وظل يذكر بعض أجدادي من أهل الجاهلية. فعمر رد عليه فقال هي ابن الخطاب إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فهم به عمر غضب في جلسة من صاحب ابن أخ هذا عيينة بن حصن له الحر ابن قيس, قال يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, ما تعدها عمر. قال الحر والله ما تعدها عمر, هم به وقام ليقع به, فلما سمع الآية جلس. إذن منزلة الصبر تجعل العقل موجود, لأن الغضب يغلق العقل ويفسد القلب ويضيع النفس, والإنسان حال الغضب يتحول إلى بهيمة كوحش كاسر. زي قال العلماء الإنسان فيه طباع أو طبائع من جميع البرايا, من الطير في السماء النسور والعصافير والحمام, من أسد الغابة والذئاب والثعالب, في طباع من الحيتان, في من كل شيء طباع يحمله. فحال الغضب يختلف, ممكن يكون كالأسد كالكواسر كالذئاب كالثعالب إلى غيره. فالإنسان لابد أن يضبط غضبه, وذلك شكل الإنسان حال الغضب يكون مذري جدا, ولا يضبط هذا إلا بالصبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان أول ما يبدأ الغضب إن كان قائم يجلس بسرعة, جالس يرقد, ما استطاع أن يوقف الغضب يسرع فيطفئه بالماء يتوضأ أو إلى غيره. ولذلك أرى للزوج والزوجة إذا اختلف يعني المرأة لو زوجها غاضب بسرعة تأتي بكوب ماء وتروح سكبه في وجهه، بس مش كوبية ملانة، شوية رشاش كده. هذا الماء يبرد الحرارة والنار التي فيها يجري الشيطان. والعكس برضو لو الزوج لا الزوجة غاضبة يرشها، بس رش ايه مش، وذلك يقال المثل رش المية عداوة، هذا خطأ، لأن دايما في أمثال موجودة عندنا هذه إما من النصارى وإما من اليهود. إذ رش الماء من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح ويرش على نسائه الماء وأمر بهذا. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ركعتين وأيقظ أهله، فإن أبت مش ردت تقوم نضح في وجهها الماء، بس مش رش إيه يغرقها مية بالشتاء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ركعتين ثم أيقظت زوجها، فإن أبى. ودلوقتي ما شاء الله كل النساء ما شاء الله تقومات، تلاقي الواحدة تقوم طول الليل ومن بعد العشاء للفجر وتقوم الساعة واحدة والساعة اثنين، جزاهن الله خيرا. فإن أبى، بس ما تقومش برضو طبعا، قيام الليل له ضوابط مش طول الليل قيام. فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فإذا هنا مراحل الغضب الإنسان إذا مر بها لا بد أن يوقف نفسه بأي صورة من الصور، لأن الغضب من الشيطان. ولذلك الإنسان لو رأى نفسه حال غضبه، لو شاف المنظر يرى في وجهه الشيطان تماما والعياذ بالله، ترى العيون جاحظة وبها الإحمرار والصورة بشعة جدا، حتى ولو كان من أسكن الناس وآدب الناس وأفضل الناس حال الغضب ترى كأنه شيطان والعياذ بالله. إذن يلزم هنا إن هو يأتي بصورة تمنع وتوقف هذا. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي رواية: وليس ذلك إلا للمؤمن. فالصبر كله خير، ولذلك قيل إن الصبر مع الله وفاء، هذه مهمة جدا، الصبر مع الله من باب الوفاء. إذ ربنا عز وجل عظم شأن الأنبياء جميعا بصبره، فالصبر هنا نعمة عظيمة، من أداها كان وفيا مع الله عز وجل. وإن الصبر عن الله جفاء، إذ الإنسان لو صبر عن الله وكان في حالة من الجزع عند أمر أو نهي أو قدر فهذا جفاء والعياذ بالله. وذلك أمر الله به وأوجبه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين، أي المعية، معية الله عز وجل مع أهل الصبر. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينتفع بآياته ويتعظ بها إلا الصبار الشكور. والصبار ممن صبر نفسه، أي غالب نفسه على الصبر حتى صار الصبر له طبع وديدا وسلوك. يعني كثير من الناس ممكن ترى يغضب، والقليل يعني يجعله يثور، ولكن لو درب نفسه على الصبر وعدم الغضب ووصل إلى هذه المرحلة يسمى صبار. قال عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذ العبادة صبر وشكر، فجمع بين الاثنين بعدما أدى ما أمر الله به. ولابد أن نعلم أن الصبر اختيار، ذلك يقول العلماء: الصبر نوعان، صبر كرام وصبر لئام. صبر الكرام هو صبر الاختيار، ذلك في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر بمجرد أن تقع بك بلي، أي بلي، من مرض في نفسك، من فقد عضو فيك، من فقد ولد، من فقد مال، أي شيء يقع فيك، إن صبرت عند الأمر من أوله كنت في منزلة الصابرين. لكن بعد أن تسكن النفس لا يسمى صبار ولا صبر، لا يسمى صبر اللئام، لأن الآن صبر طبيعي. كم نرى من أقوام وقعوا في محنة وبلية، ضربوا الأرض، قاموا وما قعدوا، فعلوا أشياء يندى لها الجبين، وبعد ذلك كذا. والله أذكر قصة رجل
مات أبوه وكان يتمرغ في التراب ويصرخ ويصيح ويقلب، والله الذي لا إله غيره وربي على ما أقول شهيد، بعد أسبوع واحد يعني ما عدا 7 أيام تقريبا أو 8 أيام وجدته يضحك ملء فيه. اسمه صبر، صبر الكرام أبدا، والإنسان بطبعه ينسى. إذن الصبر عند أول البلية، يأتي أمر الله عز وجل عليك فتصبر وتحمد الله عز وجل وتقول إن لله وإنا إليه راجعون. فصبر الكرام اختياري، وصبر اللئام اضطراري. ما وجدنا أحدا ظل يبكي على حبيبه له قط، انتهى الحبيب ذهبت الدنيا وما قعدت. يذكر أن امرأة للحسين لما مات الحسين صنعت على قبره خيمة، وفي هذه الخيمة جلست، فكلما مر عليها أخوان جلست تبكي تؤانس زوجها المقبور اللي هو الحسين ابن علي ابن الحسين. فبعد عام كامل، بعد ما جلست سنة في هذا الحزن والبكاء، نقضت الخيمة وانصرفت، فنادى منادي من الجن هل وجدوا ما فقدوا؟ فقال له آخر لا بل ملوا فانصرفوا. اليوم واحنا نحن على طعام الإفطار كنا جالسين، وبعدين إيه أحد الإخوة يعني هو خاطب عاقد المهم، فهو يعني كنا بنتكلم على موت الزوجة أو موت الزوج، فشاهد هنا بأن قلت له أو إحنا جالسين قلت له يعني لو ماتت أو أنت مت فممكن إيه بعد ما تموت هي تتزوج، فقال لا لقد تعهدنا إذا أنا مت لا تتزوج وإذا هي ماتت لا أتزوج. طبعا هذا من باب الأحلام، هذا من باب الأحلام، ولكن كما قلنا الإسلام يكون، أقصد المسلم يكون وفيا مخلصا، وما يجريه الله من أقدار لا بد أن يصبر ولا بد أن ينفذ. فهناك صبر اختياري وصبر كما قلت اضطراري، والصبر عبادة قلبية، ويظهر أثره على جوارح العبد ملازما له، والأصل فيه الاختيار، وهذا هو الصبر المحمود بخلاف صبر الاضطرار، فهو يكون من البر من البر والفاجر والمحسن والمسيء، ولذلك كان الصبر المحمود عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر لها، فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، وخلاص بدأت رجعت نفسها، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني فيما بعد الإنسان حتى لو أظهر بعض التماسك لا يصلح، إذ الصبر عند أول الأمر يقارن أن هذا أمر الله عز وجل وهذا أمر النفس، فيلغي أمر النفس ويثبت على أمر الله عز وجل فيصبر. كان لعمر بن عبد العزيز صديق وكان وفي له، فأخبر أنه قد مات، فجاء إلى أهله يعزيهم فصرخوا في وجهه صراخ وعويل، فقال له عمر إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم، لأن بعض الناس يتصور بأن هذا الزوج يرزق أو أن هذا الزوج بيده مفاتيحه، أبدا، الزوج عبد من عباد الله الذي يرزقه والله عز وجل. ولذلك بعض الناس يا أخوانا لما يجي يتزوج بيحسبها، يعني لسه بعض الإخوة بيتكلم يقول طب أنا هتزوج أحتاج إلى السكن والبيت ويفضل يحسب يحسب. أنا أقول لأي أخ يعني ثق بالله عز وجل وكن على تعظيم الرجاء بالله تبارك وتعالى، وسيغنيك الله من فضله ويرزقك ما أردت، المهم أن تكون واثقا من ربك عز وجل. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان فقيرا جدا، كان يصرع في المسجد، وما كان يحلم أبو هريرة أن يتزوج قط أو أن يأكل لحما قط أو أن يعيش في بيت قط، جالس في المسجد كان يسقط في الأرض من شدة الجوع، فيأتي القادم ويضع قدمه على رقبته يظن أنه مصروع. فجأة أصبح أبو هريرة غنيا جدا وصار أميرا للمدينة وتزوج بنت ملك من الملوك غزوان، حتى كان يجلس ويقول بخ بخ أبو هريرة، يتمخط في مناديل من الحرير، بعد ما كان كده في الهدوم عادي، في مناديل من حرير، وتزوج بنت غزوان وصار عنده من المواشي والإبل وغيره. فإذا كلما عظم العبد الثقة بالله عز وجل، كلما أعطاه الله عز وجل بقدر ما عظم وبقدر ثقته بالله تبارك وتعالى. وليس هناك على الله عزيز أبدا، يعني ما في شيء بعيد. جلس أربعة عند الميزاب في مكة، أربعة، ثلاث من أبناء الزبير وهم عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، ثلاثة، ومعهم عبد الله بن عمر. فجلسة كده فيها شيء من الايه، من الشجون ولحظات كده من القرب. فقال بعضهم البعض تمنوا، ونحاول كده نظهر الأمنية. فقال عبد الله بن الزبير أتمنى أن يكون أمير المؤمنين الخليفة، وقال مصعب وأتمنى أن أكون أمير العراقين، كان العراقين وقتها البصرة والكوفة، أتمنى أن أكون أمير العراقين. وقال عروة بن الزبير أتمنى أن أكون فقيه العراق. وقال ابن عمر أما أنا أتمنى الجنة. فأصبح عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، ومصعب بن عمير أميرا للعراقين اللي هي البصرة والكوفة، وتزوج أيضا وتمنى أمنية أن يتزوج بسكينة بنت الحسين، وكانت من أجمل النساء، وعائشة بنت طلحة، فتزوج الثنتين. ثم بعد ذلك طبعا وعروة صار يعني فقيه العراق. فقال الذهبي ونرجو أن يكون قبل دعاء ابن عمر بالجنة. إذا الإنسان يتمنى ويعظم الأمنية بصدق، والله عز وجل يعطيه ما أراد وأضعاف أضعاف ما تمنى. لكن بقى الحسابات أقعد أحسبها بالواحد والاثنين وثلاث ترغفة وأربع ترغفة وكم طعمية وكم فول وأحسب مش عارف إيه كلام، الحسابات هذه غالبا الإنسان يهلك بها. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لا توكي، الوكي اللي هو الإغلاق، إنك تقفل على الحاجة، لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تعدي فيعد الله عليك. الإنسان يعني يترك الأمر كده لله عز وجل حتى يعظمه الله تبارك وتعالى. فقال عمر بن عبد العزيز لهم لما صرخوا في وجهه إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم، وإن الذي يرزقكم حي لا يموت، وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئا من حفركم، يعني ما سدش عليكم الحفر لسه أنتم أحياء، إنما سد حفرة نفسي، وإن لكل امرئ منكم حفرة لا بد والله أن يسدها. كل واحد سيموت ويسد حفرته، إما خير وإما بشر. إن الله تعالى لما خلق الدنيا حكم عليها بالخراب وعلى أهلها بالفناء، ولم تلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة. دار حبرة دار فرح إلا وفيها عبرة، عظة. تبدل الحال من الفرح إلى الترح، من الفرح إلى الحزن، وهذا حال الدنيا. كم نرى من أقوام يعني من صعود وسفول، هذا سعيد ثم ينقلب الحال، هذا شقي ثم ينقلب الحال، هي الدنيا إلى أن يخرج منها العبد. ولا اجتمعوا إلا تفرقوا حتى يكون الله هو الذي يرث الأرض ومن عليها، فمن كان منكم باكيا فليبكي على نفسه. لا تبكي على ميتك، الميت ذهب وأغلق عمله، أغلق بابه. فمن كان منكم باكيا فليبكي على نفسه، فإن الذي صار إليه صاحبكم اليوم كلكم يصير إليه غد. ودايما كان بعض السلف حينما رأى جنازة يستشعر قد يكون هو الذي بعدها. يعني لو كل مسلم سمع صوت المنادي اللي بينادوا في الميكروفونات دول لا إله إلا الله مش عارف فلان ابن فلان مات، لو كده أجمع العقل وذكر اسمه مكان هذا اللي بينادوا عليه ده، أنه ممكن هو بعدها بساعة يقال فلان ابن فلان مات، لجد في العمل وأسرع الخطو وعلم أن الدنيا لحظة وأن الدنيا لا تساوي شيء، ما هي إلا متاع، ومتاع للمغرور للغافل لله. فلذلك كلما جد العبد واستعد، يعني حط كده نفسه في موضع الاستعداد ووهبة السفر، كلما كان أقرب لقلبي في إتيان العمل والإسراع بالعمل. لكن الغفلة التي حلت على قلوبنا فلان مات، ما يتأثر ولا يتعظ ولا يعتبر، فعندها العمل قليل وفي تسويف في العمل، لكن لو علم أنه ربما هو بعد هذا يموت انتهى. ودايما أذكر قصة رجل من الأفاضل كان أحد المشايخ من مشايخ الأزهر، كان يأتي عندنا في كل رمضان يعني يعتكف معنا إلى غيره. فأذكر قربته لموعظة في هذا المسجد، فلما صعد على المنبر وبيخطب يتكلم قال ربما لا يوفيني رمضان القابل. وسبحان ربي ما وافى رمضان القابل، يعني بعد شهور من رمضان مات رحمة الله عليه وأحسن الله عليه، وكأن يعني الأمر جاء على لسانه. فالإنسان ليس مجرد كلام، لابد أن تكون واثق أنه ربما يكون غدا موعدك، بل ربما يكون الساعة. ولكن بعض السلف إذا دخل في الصلاة يخاطب نفسه، يعني يقول يا نفس ربما تكون هذه آخر صلاة. من المواقف الطريفة، اجتمع ثلاثة من العلماء وكانوا في مسجد، فأهل المسجد قربوهم قالوا اختاروا منكم واحد، فاختاروا منهم واحد ليقربوه للصلاة. قال لا لا لا. فبعد ما يعني أذعن لهم فلما دخل قال ولكن هذه آخر مرة، المرة القادمة إن شاء الله فلان مش أصلي أنا. فقال له أحدهم أتظن أنك تبقى إلى الصلاة القادمة؟ ارجع وسأتقدم أنا. يعني كأنه يعني حس أن عنده غفلة، ورغم أنه عالم أنه يعد العدة أنه ممكن الصلاة القادمة سأصلي أو يصلي فلان، ربما لك عليك الصلاة. يعني أذكر مرة كنا في مسجد الفرقان وصلينا الجمعة، ورجل كان معنا وكان من الأفاضل، والله ما خرجنا من المسجد، ما خرجنا من المسجد، وإذ ببعض الإخوة يقول فلان مات في الطريق، خرج من المسجد وفي الشارع سقط ومات. فإذن كل نفس يعني معرضة لهذا، فالإنسان لابد أن يستعد لهذا. صور من الصبر. ولما علم الأول فضل الصبر وما له من عظيم الأجر ضربوا أعظم المثل في الصبر اختيارا واحتسابا. قلنا الصبر اختياري، وفي صبر اضطراري، المضطر هذا اللي هو يصبر، يصبر على الجوع لأنه ما في طعام، يصبر على الفقر لأنه ما في غنى، يصبر على المرض لأنه ما في صحة، يصبر على الموت لأنه مات، اسمه صبر اضطراري. لكن الصبر الاختياري أنه يعود نفسه على إتيان أمر الله عز وجل على مراد الله، يستوي عنده الأمراض، كلما وقع في بلية حمد الله عز وجل وصبر وصبر نفسه على هذا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. مجرد أنه صبر، بمجرد إتيان هذا، رغم أنه خلاص صار أعمى لا يرى، سواء صبر أو لم يصبر لن يرفع عنه العمى، لكن لو استقبل أمر الله عز وجل بالتسليم رفع الله قدره وأعلى الله شأنه، وإلا هلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي بعد فقد الولد؟ فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إبا له قصر وبيت خاص في الجنة نظرا لعلو قدره ولما كان منه من الصبر عند أول المصيبة. كذلك يعني صور كثيرة منها مواقع لأم سلمة رضي الله عنها، وكان لها زوج وكانت تحبه جدا، وقضت معه فترة محنة عظيمة جدا من الهجرة إلى الحبشة، ثم عادت فمات أبو سلمة. ومع هذه الذكريات كان لها في قلب أبي سلمة مكانة، فلما مات جزعت، يعني أصابها حزن شديد، فذكرت على الفور الحديث فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ مش لاقي راجل أفضل من زوجها، من أفضل من أبي سلمة؟ ولكنها قالت، فقالت عن زوجها: أول بيت هاجر إلى رسول الله ثم إني قلتها، يعني أذعنت للأمر وسلمت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي ما تخيلت أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من مثل أبي سلمة؟ لا أحد من الصحابة، هو من أهل السبق وإلى غيره. فلما قارنت بمفهومها وبما رأت هي، ولكنها سلمت وقالت، فعظم الله لها الأجر، فكانت تحت أشرف خلق الله، تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك امرأة كانت تصرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، والحديث عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: ملا. وطبعا يعني في بعض أهل العلم كتب عمن بشر بالجنة، وربما زادوا على المئة، إما تبشير أو بشارة جماعية أو بشارة تصريحية أو تلميحية. فقال عطاء: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فلانة دي مشهود لها بالجنة. تخيل كده لو إنسان يدب على الأرض وما زال فيه أنفاس وهو مبشر بالجنة، بأي عمل دخل الجنة؟ قال: قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة التي يعني الإنسان لو رآها يتقاله، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. والصرع إما أن يكون مرض عضوي، وإما أن يكون من الجن، لأن طبعا الجن كما هو معلوم بيدخل الإنسان، جسم الإنسان، ويؤذيه، وهذا أيضا من عظيم البلاء. بالنسبة للجن، هو طبعا الجن اللي هو المشرك، فهو يتربص بالإنسان حال غفلته، يعني الإنسان لو لازم الأذكار ويعني حافظ عليها لا يصرع ولا تدخل هذه الأشياء، في لحظة من اللحظات يغفل يصاب. حتى قال مرة شعبة: كنت ملازما على الذكر، بسم الله الذي يضر ما اسم شيء في الأرض ولا السماء والسميع العليم، كنت ملازما على هذا، من قالها لا يضر شيئا في نهاري، وإن قال في الليل لا يضر شيئا في ليلي. قال: فنسيتها فسرت فلدغتني عقرب فما تركتها بعد. ذكر الإنسان في حصن حصين ما لادم الذكر. فهذه المرأة يعني كانت تصرع، الله أعلم بنوع الصرع، إما أن يكون من مرض عضوي يعني شيء في المخ، وإما أن يكون من صرع في الشيطان، وصرع الشيطان ممكن يخرج، ولكن ليس بطريقة الدجالين ومشعوذين، وليس بعض الملتزمين دخل في هذا، فلان ده بيعالج العفاريت وعالج الجن، وللأسف معظم هذه الأشياء بتبتلى بها النساء. يبقى عندنا في مرض قد يكون مرض عضوي، وقد يكون من الجن، وقد تكون حالة نفسية، يعني بعض النساء لما يكون عندها شيء ضيق، مش لاقي مثلا عريس، مش عارفة تتجوز، جوزها مغلبها، المهم المرأة حينما يصيبها حالة اكتئاب ممكن تعبر عن الاكتئاب هذا بشيء منها تروح رمي نفسها في الأرض وتقعد ترغي وتزبد، الصرع، فقد يكون هذا. فلذلك هذه العلل غالبا أكثر أهلها من النساء. بعض الناس بقى يخشوا لك: أنا بعالج بالجن ومش عارف مين وعالج العفاريت، وهو أصلا هيجيب العفاريت كلها. وذلك أنصح من ابتلي بهذا لابد أن ينظر، إما عضوي أو إن كان من الجن، يعني يصبر مع الدعاء والرقى بنفسه. لكن بقى يقول لك واحد راجل راقي ويعود يرقي ويعالج والكلام ده، طبعا هذه البلاء التي عمت للأسف حتى بين كثير من الملتزمين. فالمرأة هذه كانت تصرع، ومع الصرع طبعا لابد من التكشف، كانت تتكشف، فقالت: فادعوا الله لي. فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. وده أمر مهم جدا، أن المريض يحاول أن يصبر مع أخذ الأسباب، فإن فلحت الأسباب ونجحت كان خيرا، وإلا فليصبر، سواء كان هذا في مرأة أو في رجل. إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. يبقى هي مخيرة بين أن تصبر على هذا البلاء العظيم وتدخل الجنة، وبين العافية، وممكن تدخل الجنة أيضا، ولكنها رضيت بالبلاء فقالت أصبر، ولكن لا تصبر على التكشف، لا تظهر عورتها، لأن المرأة طبعا العفيفة حيية، لا تريد أن يرى رجلا، أن يرى رجل منها شيئا قط. لذلك للأسف كثير من النساء الآن يعني حتى الصوت يعني صار فيه من الرخامة وصار فيه من النعومة، وصار ثياب الملتزمات للأسف الشديد من البلايا والرزايا. ربما ترى المحجبة تخرج برموش وعيونها فيها الأشياء هذه ووجهها بائن، وطبعا معروف أن الأخت المحجبة وخاصة اللابسات السواد أقل شيء من بدنها بيكون فيه لمعة، يكون فيه فتنة عظيمة جدا. وغير هذا بدأ بقى المشجر والأزل الأشياء. فالمرأة العفيفة الشريفة الكريمة تخرج من بيتها متبذلة، أخوف ما تخاف أن يراها رجل، يعني ربما يراها سبع، يراها أسد أقصد يعني، والأسد هو السبع مش كده، أي شيء مم سبع أو أسد، يراها سبع أو أسد، أي شيء من الكائنات خير لها من أن يراها امرأة. ولذلك المرأة إن خرجت من بيتها مجرد الخروج لبس عباءة، لبس تلفيحة، لبس حتى في عربية ركبة تكتك، مجرد الخروج من البيت استشرفها الشيطان. ومعنى الاستشراف يضع يده على الحاجبين ويدل الناس عليها. ولذلك الرجل لو رأى امرأة شيخة الإسلام لابد أن قلبه يرجف، أيا كان امرأة تسير في الطريق يراها. ذلك عمر بن الخطاب غار على نساء النبي صلى الله عليه، كل شهر يا رسول حجب نساءك، لكن ما فيش تشريع، يا رسول حجب نساءك. وكان النساء وقتها يخرجن إلى البراز من الليل، لأن ما كان في البيوت حمامات، فيخرجن في الليل لقضاء الحاجة. عمر مرة ماشي شف امرأة طويلة عارف أنها سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ عرفناك يا زوجة. ودي طبعا لا يجوز أن يفعل هذا مع من؟ مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها غار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من اللي فعل عمر مش واحد. فنزلت آية الحجاب، وكان هذا مما وافق أمرا عند عمر، كان مصر على تحجيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ونساء المؤمنين عامة. فذلك خروج المرأة من البيت لابد يكون بضوابط. بعض الأخوات برضو تمشي بالطرقة لبس حاجات كده بالتكتك في الأرض، فخروج المرأة هذا أصبح مصيبة عظيمة جدا، وما أصاب الأمة من بلاء إلا من هذا. ووالله الذي لا إله غيره، يعني أقول هذا جازما، لو أن ألف امرأة، ألف امرأة اجتمعنا وجلسنا في بيت واحد على أن يربين طفلا واحدا وينشئنه تنشئة سليمة لإخراجه عالما للأمة أو عابدا لهذه الأمة، لكان خيرا لهن من عبادة الدهر كله. يعني لو امرأة تعلمت كل علوم الشرع وصارت من أعظم عابدات الزمان وملأت الدنيا طنطنة، لكان تربية ولد واحد أو بنت خير لها من ألف مليون عباد، لأن المرأة ما خلقت إلا لهذا. وذلك ربنا عز وجل رفع عنها أكثر التكاليف، رفع عنها الحج والعمرة، أشياء كثيرة جدا، تكاليف عظيمة جدا رفعت بسبب أن لها مهمة عظيمة جدا، أن تصنع للأمة رجلا أو امرأة. الآن ما في نساء صانعات شيء، المرأة صنعت حتى الأكل ما بشرب بخور، إلا طبعا ما رحم ربي من الفارغات اللي إيه قاعدين إيه يجمعوا الطبيخ والأكل.
فأكمل هو الكلام، فالمرأة يعني في هذه الأزمان لم تعرف وظيفتها، يعني حتى في الجاهلية كانت المرأة تعرف مكانها. وذلك المشكلة الآن يعني حتى مجرد الزواج بين التقاء بين الزوجين، يعني لو وجد أماكن لتحديد الوظيفة بين الزوج والزوجة، مجرد فلان تزوج فلانة، فلانة تزوجت فلان، وانتهى المشكلة. يعني مثلا من ضمن الأشياء المحزنة جدا إن واحدة ولاجة خراجة شوية ورزقت بولد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بدأت تستقر في البيت، هذا الاستقرار في البيت جعلها منكسرة حزينة، مالك يا فلانة؟ تقول والله ابتليت وانشغلت بالأولاد، كأنها مصيبة رغم أنها ما خلقت إلا لهذا. يعني هذا هذه نعمة من الله عز وجل ساقها الله إليها حتى تنشئ للأمة رجال، الأمة الآن تفتقد إلى رجال، وعمر ما في رجل يصنع رجل أبدا، الرجل لا يستلم الولد إلا بعد أن يبلغ معه السعي،
كما قال عز وجل فلما بلغ معه السعي عن إبراهيم إسماعيل وإبراهيم، لكن قبل بلوغ السعي لا مكان للولد إلا في حضن أمه، يأخذ من حنانها ويشرب من ريقها ولبنها وتطعمه وتسقيه وتعطيه الدفء والحنان إلى أن يصبح في موضع مؤهل فيه للرجولة. الآن الأطفال حرموا من هذا، وذلك الأمة الآن بتفتخر. لأ تقالي واحد زي الشحط كبير ويقول لك أصلاً محروم من الحنان، وصادق يعني ترى رجل ويتمنى كلمة عطف من أي إنسان، لأنه ما ذاق الحنان من الأم، لأن الأم صارت مشغولة بأمر آخر بعيدة. وذلك لما ولد معاوية بن أبي سفيان ولسه صغير عمره، يعني لسه أيام، فأمه هند في الغربال كده وتغربله وفرحانة بيه، فنساء الحي اجتمعن، فقالت امرأة هذا الولد إن أحياه الله عز وجل صار حيا يعني بقي سيسود قومه. انظر لهمة النساء، فقالت هند ثكلته إن ساد قومه فحسب، ده يموت لو هيمسك قومه ماس، ده أنا بربيه عشان يسود الدنيا بأسرها. وفعلا ملك معاوية الأرض بأسرها. في 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 موطن من المواطن لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان أبو سفيان ما زال مشركا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن دائما يؤلف قلب أبي سفيان، فقال من دخل دار فهو آمن ومن دخل أبا سفيان فهو آمن، وكان على شرك ما أسلم. فهو جالس يفكر، فقالت زوجته هند، لأن برضو ممكن المرأة لو لم تصنع الولد تصنع زوجها، لأن المرأة فيها من القوة ما يجعل الرجل يصعد إلى السماء، وفيها من الانهزامية ما تكسر الأرض وتزيل أنفه الرجل، فدي المرأة فيها قوة ممكن أشياء كثيرة جدا بقليل من العمل. فجالس أبو سفيان وضع يده على خده، قالت له ما لك جالس وقد خرج القوم وبايعوا محمد؟ فقال لها أترين هذا؟ قالت عزك وشرفك أن تبايعه، أما سمعته ما قال؟ رفع من شأنك، فقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، قال أخرج، قالت أخرج وأنا معك. وخرجت هند ومعها زوج أبو سفيان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا بأن المرأة لها قدرة عظيمة جدا على إتيان أمور عظام تخلت عنها الآن. ما وظيفة المرأة الآن؟ لا شيء، البيت خارب سواء في الأولاد الزوج المشاكل هذه، وتهتم بمصلحة اجتماعية تعالج كل مشاكل الكون إلا مشاكل نفسها وبيتها، وهذا من عظيم البلاء الذي وقع بالأم. ويمكن يعني بنسمع عن بعض الناس يعني لدرجة يسمي الزوجة بأسماء بشعة، يعني الزوجة بالذات بعض الناس كده إيه يحس كده أنه إيه داخل البيت كأنه داخل سجن أبو زعبل، ويشبهها كده كأنها عاملة زي مين؟ زي الشويش حناطة اللي وقعت في السجن ده وعمال يخوف الناس، بيبقى داخل بقى إيه حسبي الله ونعم الوكيل يا رب يا كريم، ودايل عمال يترعش وداخل، ليه؟ لأنه داخل في محكمة قد تكون يعني فيها إعدام أو فيها. بخلاف بقى الـ الـ البيت اللي فيه السكينة يدخل المرأة بشة هشة، يعني تذكره تشكره تذكره بالله عز وجل. يعني شوف في القديم كانت المرأة إذا خرج الزوج تقول له اتق الله فينا، اتق الله اوعى تاكل حرام، اتق الله فينا نصبر على الجوع والظمأ ولا نصبر على النار، يبقى داخل خارج ماشي آمن. لكن ده داخل راجع ما هوش جبت ايه وعاوزين والطلبات وفين طبعا أصبحت المشاكل كثيرة جدا بسبب الانحراف الكل الذي أصاب الأمة وخاصة في النساء. وذلك الآن يمكن قضية النساء بالذات من القضايا العويصة جدا اللي من القديم أعداء الإسلام بيحاولوا أنهم يؤصلوها. يعني لما ظهر قاسم أمين قسم الله ظهره بالفكرة، هي مجرد فكرة طبعا، أوروبا وهذول البلاد بعد الغزو الذي وقع لهم من قبل المسلمين من قبل محمد الفاتح ودخل القسطنطينية وعبر البحر ودخل في أعماق أوروبا، قالوا هؤلاء عندهم دين لابد من الخلل، مواطن الخلل فين؟ فبدأوا يصنعوا مدارس استشراقية. أنا خرجت عن الموضوع مش كده؟ خرجت عن الموضوع؟ أكمل ولا بلاش؟ مهم الشيخ حمد بولي مهم. فلما دخلوا في أعماق أوروبا بدأت المدارس الاستشراقية تؤصل جامعات يستقطب بها أبناء المسلمين ليبثوا السموم، وبدأ طبعا اللي هو بيخرج ياخد دكتوراه من أوروبا وهذه الأشياء طبعا بيكون يأتي مرفوع الرأس. حتى يمكن لما وصل طه حسين من فرنسا استقبله الملك شخصيا ورفع من شأنه وإلى غيره. فكان همهم هو كيفية إسقاط المرأة، الرأس، الرمز، لأن المرأة هذه التي في البيت تنشئ معمل ربما يعني تكنولوجيا العالم لا تستطيع تصنيعه، إنها تنشئ هذا الرجل وتخرج الأمة رجل بمعنى الرجل. فبدأوا يخرجوا المرأة، وللأسف المرأة بدأت إيه؟ تنساق وتنزلق، حتى أصبح الآن واقع المجتمع واقع أليم، ما في استقرار، أصبحت المرأة رأسها رأس الرجل، أصبحت المنافسة والصراع محموم في كل ميدان وفي كل ميزة، حتى ربما إن رأت المرأة الرجل رفع رأسه وترفع زيه، فأصبحت رأس برأس وتساوت الرؤوس، وأصبح ما في أي نوع من أنواع القوامة للأسف الشديد. فلذلك يعني نرجع ونقول بأن المرأة لها وظيفة عظيمة جدا، وعظم الله شأنها وأنزل فيها قرآنا يتلى، يعني سورة باسمها سورة النساء، وصور كثيرة فيها يعني كثير من تفضيل ومنزلة المرأة ومكان المرأة. ولكن للأسف الشديد طبعا قلنا بأن الحال تغير كثيرا جدا جدا جدا. فهذه المرأة طبعا كانت تصرع وتتكشف، فصبرت على الصرع ولم تصبر على التكشف، قالت وادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. فمن ثم كان الصحابة يتعجبون منها، قال صحابي لتابعي ألا أريك امرأة من أهل الجنة، وأشار إلى هذه المرأة التي كانت تصرع ولكن لا تتكشف. أيضا من المواقف الطريفة جدا وهو معاذ العدوية، زوجة العالم العابد الصالح صلة، كانت محدثة وكانت عابدة. لما خرج صلة في مغزى من المغازي ومعه ابن له، فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، لأن طبعا أعظم مصيبة مصيبة فقد الولد، فقال تقدم أنت قبلي حتى أصبر على مر موتك وقتلي، فقاتل حتى قتل، ثم قتل صلة أبوه. فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة فقالت مرحبا بكن إن كنتن جئتن لتهنئتي، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجع، كنت جايين عشان تفرحوني وتهنئوني بموت ولدي وابني في سبيل الله فعلى الرحب والسعة، وإن كنتن جئتن لغير هذا فلا خير فيكن، وردتهن. قال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده، كلما نبل العبد عند ربه كلما أعطاه الصبر. تقع المصيبة تهشم رأسه وقلبه ما زال ثابتا مع الله عز وجل، تتزلزل الدنيا من حوله وقلبه ثابت مع الله عز وجل لا يهتز أبدا، يقول من أعماق قلبي عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فيرى حلو الصبر بينما غيره يرى مر الصبر والعياذ بالله. فالصبر الجميل لا شكوى فيه ولا جزع، لا يشتكي ولا يقول إني مبتلى ولا يقول إني مصاب، بل يبتسم ويفرح لما قدر الله عز وجل له. أقف هنا إن شاء الله وأكمل غدا، أقول قولي هذا. ممكن بعض الأسئلة السريعة، ماشي. يقول الأخ السائل بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا، يقول أسألك بالله أن تحذرني من آفة الكبرياء، فقد رأيت بعين الكبر بين بعض الإخوة وهم يظنون أنهم أصبحوا علماء. جزاك الله خيرا، الله إنه لا يسلم من الكبرياء، وللأسف أحيانا الإنسان يتعاظم في نفسه يرى أنه عظيما وهو أحقر من الجعلان، بل ربما أحقر من الذباب. فكلما الإنسان رأى من نفسه علو لابد أن يكسر نفسه. نجاحك وسر فلاحك أن تكسر نفسك، كلما رأيت من نفسك جموح وطموح وعلو أنزلها وعرفها قدرها، إن عرفتها قدرها نجوت. سالم بن عبد الله بن عمر كان يطوف بالبيت، كان سالم كبير جسمه قوي، فدفعه رجل ورحل الأجل في الحجيج، دفع سالم فسقط على أعرابي، فقال له الأعرابي: ما أظن هناك أسوأ منك، أسوأ رجل على ظهر الأرض. فبكى سالم وقال: والله ما عرفني غيرك، والله ما عرفني غيرك. كلما عرفت نفسك أن أصلك نطفة قذرة، وآخرك مدرة عفنة، وتحمل بين جنبيك العذرة، هذا أنت. لا تغتر بمنظرك ولا بما حويت ولا بطنطنتك ولا بجمالك ولا بصور، أنت لا شيء، أنت مفلس إلا أن يرحمك الله عز وجل، أنت فقير إلا أن يغنيك الله تبارك وتعالى. أنا نفسي بلاحظ من بعض الإخوة إن ممكن هيطرشق من جنبي، حس كده إن هو إيه يعني عنده علم لدرجة العلم، دخل جوه في كرشه في كرشه وهيفط من كرشه. فهذا هو الجهل، هذا هو العمى، هذا هو الغباء والعياذ بالله. لأن أول مراحل العلم أن تشعر أنك عندك علم، تحس كده أن أنت بتفهم وتفهلوي. المرحلة الثانية أن تعلم أنك أجهل مخلوق على ظهر الأرض، وأنك أغبأ إنسان على ظهر الأرض، إلا يرحمك ربك ويعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا هو الأصل. يقول رجاء تفسير آية القرار في البيت: هل هي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أم لنساء المؤمنين؟ بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم هن الأسوة والقدوة، فإذا أمر الله نساء نبيه بأمر لزم جميع نساء المؤمنين أن يلتزمن به ولا تخضعن بالقول، يشمل جميع النساء، فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروف، كل هذا خاص بجميع النساء. فما وقع في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يشمل الجميع وأن يلتزمن به، إذ هن بيت الأسوة وبيت القدوة. فالقرار في البيت للمرأة أصل، والمرأة الولاجة الخراجة تراجع نفسها، لأن ما خرجت إلا واستشرفها الشيطان، هذا ليس بكلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت من بيتها، الشيطان وضع يديه على حاجبيه منذ أن خرجت إلى أن تعود، يدل عليها رجال. ممكن تبقى هي ماشية ظنا ما حد يشوفها والدنيا كلها بتراها. فلذلك لابد للمرأة أن تضبط خروجها بضابط من الشرع. شاب خطب أخته ثم بعد فترة أتى بالمهر المطلوب منه بدون عقد، ثم تفارق والذي تركها بدون سبب، فماذا تستحق من هذا الذهب الشبكة والمهر إلى غيره؟ بالنسبة إن كان قبل العقد فلا يلزمه شيء، يعني ما عقد، مجرد خطبة لم يلزمه شيء. وإن كان بعد العقد، إن كان بعد العقد فلها النصف بما استمتع به منها، حتى ولو بالجلوس، حتى ولو بالعقد، يعني مجرد الاستمتاع بالزوجة يلزمها النصف. وإن ترك الكل فهو أفضل، يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن بعد البناء يلزمه الأمر كاملا. هل يجوز إخراج جزء من الزكاة للمسجد؟ بالنسبة للزكاة لها مصارف، منها في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله هذه باب واسع، كل ما كان في سبيل الله جاز إدخال. لو أن هناك مساجد للسنة، هذه المساجد للسنة فهي باب الدعم، باب الجهاد في سبيل الله يجوز فيها، هناك شراء كتب يجوز فيها، هناك طلبة علم يجوز فيها، المهم أنه أي باب من أبواب في سبيل الله جاز إخراج الزكاة فيها. التخلص من الأموال الربوية في أماكن توضيع، يعني يقصد مثلا أماكن قبيحة مثلا أو دورات المياه وغيرها، يجوز. يقول: ما رأيكم في الرقى؟ الرقى طلبها منقصة في عدم التوكل، لابد الإنسان يكون متوكلا على الله عز وجل ومستعينا بالله تبارك وتعالى. لكن لو رقي واحد رخاك، واحد دعا لك، يجوز، لكن أن تطلب أنت فلا. امرأة بها جن وهي أمية ولا أحد من أهلها يقرأ وهي بصحراء، فهل يجوز الرقي عليها؟ لو كانت غريبة لا يجوز، هؤلاء الذين يرقون هم أهل الجن وأهل العفاريت، اللي بيرقي ده ويحسس إيده على النساء وحط يده على رأسها وعلى مواضع منها بحجة الرقى، هذا أفاك أثيم. ويابد أن يتورع عن هذا. يقول لي يعني دعها لله عز وجل، لا تعالجها، لا تبرئ، لأن غالبا يدخل في هذا باب كثير من يعني الدجالين وأصحاب الشهوات والهوى في النفوس، إما أن ترقي نفسها وإما أحد من أهلها يرقيها، أما أنت فلا ترقيها. هل يجوز للصائم أن يتناول إفطاره قبل أن يصلي مع العلم أنه لن يلحق الجماعة؟ لو وضع الطعام ونفسه تشتهي يسبق الطعام، يبدأ بالطعام، لكن لو يقدر أن يصبر شربة ماء أو تمرة ويصلي فهو الأولى، لكن لو لم يقدر فلا صلاة بحضرة طعام ولا من يدافعه الأخبثين. ولذلك من المواقف الطريفة، أحد الإخوة جاءني وقال لي هل يجوز الإنسان عند البناء بالزوجة أن يصلي ركعتين؟ فقلت له هو ما في دليل، لكن من باب يعني البداية الحسن إنسان يبدأ يصلي ركعتين ويبدأ الحياة بعبادة. فقال طب وحديث الذي يعني لا صلاة بحضرة الطعام ولا من يدافع الأخبثين، فكيف يصلي وذهنه مشغول بالعروسة وكذا؟ فقلت له القلوب عند الله عز وجل. هل صلاة الغائب للموتى المسلمين في غزة جائزة؟ لا دليل على هذا، لأنهم يصلى عليه، لا صلاة إلا على من لم يصلى عليه. يقول ما تقولون في من يعمل مشرك مالي بأحد النوادي الرياضية ويقوم بتوزيع الأموال على المسابقين الرياضيين والدورات الرياضية؟ هل هذا طالما أنه يعني ما فيها أي حرام لا قمار ولا غيره لا يجوز، ما فيش مشكلة إلا إذا كان في شيء حرام واضح. حكم رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة؟ لا دليل عليه، لا من الإمام ولا من المأموم. الدعاء في يوم الجمعة لم يرفع به النبي صلى الله عليه وسلم يديه، بل لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلا في مرات قليلة. ما الدليل على الجمع في الصلوات في المطر الشديد؟ ومن قال المطر الشديد؟ ممكن المطر القليل والبرد القليل، أي أمر من العذر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع بين الظهر والعصر في الصلوات من غير عذر، لا مطر ولا برد ولا غيره. سئل ابن عباس لما؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فالجمع بين الصلوات قد يكون لعلل، يعني لعلل يعني أمور الإنسان يرى أن فيها مشقة، فكل مورد فيه مشقة جاز فيه الجمع. رجل يسافر كل يوم مسافة 80 كيلو متر وأحيانا يبيت في العمل، فهل له أن يقصر أثناء السفر؟ إذا كان السفر يوميا في يكون القصر في أثناء السفر، لكن إذا نزل هناك أو نزل هنا فلا يقصر، لكن في أثناء السفر فقط. مسافر نفس القضية، أخبرت عن وجود فرقة تسمي نفسها العمل الجماعي، لا أعلم، ما فيش فرقة بهذا الاسم. وأرجو الإخوة لا ينشغلوا بقضايا الخلاف وإحداث مشاكل. يعني في بعض الإخوة كده الأصل عنده أنه عاوز يعمل مشاكل، تلاقي مزاجه ما يستريحش إلا إذا نخرب ووجد المشاكل دي فين، العمل الجماعي والعمل الفردي والفلان والعلة كلام ده. إخواننا نتقي الله عز وجل ونحاول أن نمضي إلى ربنا، نخف من أثقالنا وأحمالنا. الانشغال بإخوانك وبغيرك مهلكة، يعني أنت لست أن تقوم بنفسك. لو كل منا قام ليروض نفسه ويهذب نفسه ويربي نفسه يكفي. هل أنت مسؤول عن فلان وعلان والجماعة والفرد والكلام ده؟ هذب نفسك وربي نفسك على أمر الله عز وجل حتى تسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خلاص بعدين أكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.